أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع العام تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. انتقلنا من سورة الأحزاب إلى سورة سبأ. الموضوع الجانبي فضل داود على نبينا وآله وعليه السلام. قال الله عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ذكر فيما سبق أن المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم عندهم ما عند الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم الصلاة والسلام وزيادات وإضافات. الحديث الشريف القادم من النصوص الدينية التي تدل على ذلك بنحو أو بآخر. روى سعيد بن المسيب وهو من كبار البكريين قال كان الناس لا يخرجون إلى مكة، يقصد في الحج، حتى يخرج علي بن الحسين عليه السلام السجاد صلوات الله عليه، فخرج وخرجت معه. الإمام خرج للحج، أنا خرجت معه. ويستفاد من بعض النصوص الدينية أن الإمام كان يستضيف بعض الأفراد معه ويأمر بصنع أكلات لهم، فخرج وخرجت معهم، فنزل في بعض المنازل، يعني كانوا ينزلون عند التعب في بعض الأمكنة فيبقون ليلة أو أكثر أو أقل، فصلى ركعتين فسبح في سجوده فلم يبق شجر ولا مدر إلا سبحوا معه سعيد بن المسيب يقول ففزعت منه، مو فزعت من التسبيح بهالصورة، فزعت منه من الإمام أنه فرد موجود يسبح فيسبح الموجودات معه. هذا بالنسبة إلى سعيد بن المسيب كان مخيف، كان مفزع. وحسب ما يبدو من الرواية الشريفة مو فقط فزع، وإنما أظهر الفزع بالشكل اللي الإمام قطع تسبيحه حتى يقول لي إشبيك شنو صار لا تخاف. ففزعت منه فرفع رأسه فقال يا سعيد أفزعت؟ قلت نعم يا ابن رسول الله. فقال هذا مو فرد أمر مفزع، هذا فرد أمر مفرح، رأيت آية إلهية. فقالها بعد التسبيح الأعظم. ومن هنا نعرف جواب السؤال، وهو داود: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. حسب ما يبدو من النصوص الدينية وضع داود كان هكذا، يعني أكثر من مرة سبح فسبحت الموجودات معه. ليش الإمام زين العابدين عليه السلام سواها مرة؟ بس ربما هم أكثر من مرة، أما ما سواها بشكل معتاد بشكل عادة. خب مرة سواها زعيم البكريين الكبير سعيد بن المسيب، هذا فزع إذا كم مرة كان يسويها. إذا كان يسويها بعنوان عادة دائمة فشنو كان يصير؟ ومشاكل ويا الحكومة، ومشاكل ويا الناس، والطالبات اللي تجي، الطالبات غير المنطقية غير المعقولة. روى سعيد بن المسيب قال: كان الناس لا يخرجون إلى مكة حتى يخرج علي بن الحسين، فخرج وخرجت معه، فنزل في بعض المنازل فصلى ركعتين فسبح في سجوده، فلم يبق شجر ولا مدر إلا سبحوا معه، ففزعت منه، فرفع رأسه فقال: يا سعيد أفزعت؟ قلت: نعم يا ابن رسول الله. فقال: هذا التسبيح الأعظم. الموضوع الجانبي: الإنفاق. وما قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من بسط يده بالمعروف إذا وجده. المعروف يعني الجود اللي يتقدمه للآخر، الشيء اللي يتقدمه للآخر. وبسط يده بمعنى إعطاء، بمعنى تقديم. إذا وجده هو شيء طبيعي، يعني إذا كان عند الشيء يعطيه. من بسط يده بالمعروف إذا وجده يخلف الله عز وجل له، يخلف يعني يعطيه خلفا، يعطيه بدلا، يخلف الله له ما أنفق، يخلف في دنياه. يعني إذا أعطيت 50 باوند ف50 باوند أحصل، ويضاعف له في آخرته. أما بالنسبة للثواب الأخروي فماكو أنه الله يعطيه نفس الشيء، لا، الله يعطيه نفس الشيء ولكن بأضعاف مضاعفة. يعني الثواب الإلهي هالشكل، ماكو نسبة بينه وبين العمل الذي يأتي به العبد أو الأمل. من بسط يده بالمعروف إذا وجده يخلف الله له ما أنفق في دنياه ويضاعف له في آخرته. حديث شريف آخر في نفس السياق: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صدق بالخلف جاد بالعطية. جاد من الجود. ماكو تصديق بالخلف، لذلك ماكو جود. يعني أنا في ضميري إذا عندي يقين أنه الشيء اللي أعطيه في سبيل الله عز وجل يرجع إلي إما بمقداره وإما أكثر منه، إذا القضية هي الشكل فأنا أعطي، أما القضية مو هي الشكل، ماكو تصديق. صحيح أنه أعتقد بهذا الأمر من حيث عقد القلب، صحيح أنا أعتقد بهذا الأمر، وصحيح أنه أنا أؤمن بهذا الأمر، أما الاعتقاد والإيمان شيء، أما التصديق الخارجي الواقعي العملي شيء آخر. وأكو أدلة كثيرة على هذا المطلب، أنه اعتقاد رسمي أكو، أما اقتناع باطني ماكو. لا يصلي صلاة الليل مع الثواب الكثير على صلاة الليل، ليش؟ يستدع عنك أولئك الذين لهم أعذار في ترك صلاة الليل. أما إنسان ما له أعذار في ترك صلاة الليل، قل ليش ما يصلي صلاة الليل؟ لأن تصديق بالثواب مكو، يعتقد بالإسلام من أوله إلى آخره، أما التصديق بالثواب على صلاة الليل وعلى أمثال صلاة الليل مكو، لهذا مكو صلاة الليل. ولهذا إذا نصف الليل توقظه من منامه وتقول له روح فلان منطقي يعطوك ألف باون، أصلا يحتاج إلى إيقاظ تلك الليلة ما ينام، ومستعد أنه بالمشي يروح مشيا على الأرجل يروح إلى هناك. يعني برد يكون، حر يكون، خوف يكون من الأشرار في الليل، ما يهم يروح، فصلاة الليل ما يصلي. ليش؟ لأن تصديق ما. قال رسول الله: من صدق بالخلف جاد بالعطية. قال الإمام الباقر عليه السلام: أنفق وأيقن بالخلف من الله عز وجل. أنت أنفق ويكون عندك يقين أن الله يخلف ما أعطيته، أما ماكو يقين، لازم فريد واحد يلقن نفسه حتى يصير عنده يقين. وإذا صار عنده يقين فبعد صدق يصير مجاهد حقيقي، لأن أمام أكو أعمال صالحة، وفي كل عمل صالح أكو أنواع من الثواب، فهذا بعد يقوم يعمل 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 ما يلتفت إلى أي شيء آخر. أنفق وأيقن بالخلف من الله عز وجل. بس تعال على المشكلة التي تقسم الظاهر، وشاهدناها كرارا ومرارا في بلاد متنوعة، من جملة في بعلبك تاجر كبير ما كان يخمس، فأجبر على أنه يسوي تمثال لجمال عبد الناصر، كلفته في ذلك الزمان 100,000 ليرة لبنانية، والليرة اللبنانية في ذلك الزمان يعني مبلغ محترم جدا وجدا. فعمل بحرامين، التمثال هو حرام، وشيء آخر أنه تمثال جمال عبد الناصر حرام، ترويج جمال عبد الناصر بعنوان إنسان كافر علماني لا يؤمن بالله عز وجل، حسب تصريح محمد حسن الهيكل المقرب إليه جدا. فهذا شلون فرد واحد يروجه يكون دعاية له؟ شلون يسوي له تمثال؟ فإنه الضمير للشان، لم يبخل عبد ولا أمة بنفقة فيما يرضي الله عز وجل
إلا أنفق أضعافها أضعاف تلك النفقة فيما يسخط الله عز وجل. ما أدري خمسة إيش قد كان، ربما كان خمسة أقل من 100,000 ليرة، ما أدري. بس صنع تمثال لجمال عبد الناصر ب100,000 ليرة. قال الإمام الباقر: أنفق وأيقن بالخلف من الله، فإنه لم يبخل عبد ولا أمة بنفقة فيما يرضي الله إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله. حديث آخر في نفس السياق ولكنه يقسم الظهر. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن الشمس لتطلع ومعها 4 أملاك. الأملاك مثل الملائكة جمع الملك. ومعها 4 أملاك يعني شنو؟ يعني ويحضر مع طلوع الشمس 4 أملاك للإعلان عن الأمور الآتية: ملك ينادي يا صاحب الخير أتم وأبشر. ليش تسوي المسجد بدون سجاد؟ أتم الخير وأبشر، ولازم تدري أنه هذا الخير ينفعك. وملك ينادي يا صاحب الشر انزع وأقصر. انزع يعني فك يا أخي، لا تسوي بعد شر أكثر. وأقصر يعني هل مقدار كافي، لا تكمل الشر بعد يجي. وملك ينادي، طبعا نداؤه دعاؤه، دعاؤه نداؤه. أعط، يخاطب الله عز وجل هذا الملك، أعط منفقا خلفا وآت ممسكا تلفا. ودعاء الملك المعصوم مستجاب، فيدعو على الذين عندهم ويمسكون ما عندهم لا ينفقون منه في سبيل الله عز وجل بالتلف. وده نشوف التلف، من أمثلة التلف الضرائب المالية الباهظة، السرقات حتى من البنوك، التبذير، الإسراف وما أشبه. وملك ينادي أعط منفقا خلفا وآت ممسكا تلفا. يتبين هذا إهواء ضايج. طبعا الملك معصوم لا يأمر شيئا إلا بإذن الله، فيتبين إن صح التعبير الله إهواء ضايج بعد. إذ يأمر الملك بأن يدعو على هذوله والله يستجيب إليه. الرابع المهم: وملك ينضحها بالماء. نضح الشيء أي رش عليه الماء حتى الحرارة شوية تقل، والضمير يرجع إلى جهنم لأن جهنم مؤنثة سماعيا. وملك كل صبحها ينضحها بالماء، يرش جهنم بالماء، ولولا ذلك أشعلت الأرض. جهنم هم يتبين إهوائي ضايجة، يعني تريد ساعة قبل تدمر مو فقط البشر، كل الكرة الأرضية على مود هذول. ليش الله أعطاهم وطلب منهم أن يعطوا بعض ما أعطاهم للفقراء للموارد الضرورية فما يسوون؟ قال الإمام الباقر: إن الشمس لتطلع ومعها 4 أملاك، ملك ينادي يا صاحب الخير أتم وأبشر، وملك ينادي يا صاحب الشر انزع وأقصر، وملك ينادي أعط منفقا خلفا وآت ممسكا تلفا، وملك ينضحها بالماء ولولا ذلك أشعلت الأرض. الموضوع الجانبي التفكر. قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال الإمام الرضا عليه السلام: ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، يقصد الصلاة المستحبة والصوم المستحب، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. العبادة المطلوبة أكثر من أنواع العبادات الأخرى المستحبة التفكر فيما وفي من يتعلق بالله عز وجل. وإلا فرد واحد 50 سنة هذا عابد أصلا، يعني يصوم النهار ويقوم الليل أن يعبد الله عز وجل في طول الليل، ومع ذلك مرة من المرات ما فكر في أمر من أمور الله عز وجل، عمل زين أما كان يتمكن من عمل أفضل منه بدرجات ولم يعمله. ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله. حديث شريف آخر: كان أكثر عبادة أبي ذر التفكر. أبو ذر ما كان يجي للمسجد النبوي الشريف كمثال ويقوم يصلي ساعة ساعتين 3 ساعات، كان يعبد الله بالعبادات المستحبة لا شك، أما أكثر من تلك كان يفكر. كان أكثر عبادة أبي ذر التفكر. حديث شريف آخر روى الحسن الصيقل قال: سألت الصيقل، يعني هذا اللي يعمل في إصلاح السيوف، في إصلاح السيوف، تعمير السيوف، هذا يقال له الصيقل. روى الحسن الصيقل قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عما يروي الناس أن تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قيام ليلة يعني عبادة ليلة كاملة. كيف يتفكر؟ أكو شكل نصوص دينية اللي الناس يسألون المعصومين صلوات الله عليهم حتى يضربون لهم أمثلة حتى يستوعبون المسائل بشكل أدق. فقال الإمام: يمر بالخربة، دار خربانة يمر بها فيقول: أين ساكنوك وأين بانوك؟ هذول اللي كانوا يسكنون وين راحوا؟ إذن أنت هم تروح نفس المكان. أصلا قبل السكنة في الدار هذول اللي بنوا الدار أين راحوا؟ فأنت أيضا تذهب إلى هناك. وأصلا هي الدار بنيت، لماذا خربت؟ فلازم تدري أنت الأشياء التي تجمعها سوف تخرب. ففي سبيلها لا تضحي بالجنة. ما لك لا تتكلمين. هذا مثال للتفكر. إذا فرد واحد عقل أوسع فيتفكر في عدل الله، يتفكر في الأجوبة عن الشبه، لماذا يصير فيضان، لماذا يصير زلزلة وما أشبه. روى الحسن الصيقل قال: سألت الإمام الصادق عما يروي الناس أن تفكر ساعة خير من قيام ليلة، كيف يتفكر؟ فقال: يمر بالخربة فيقول: أين ساكنوك وأين بانوك، ما لك لا تتكلمين. حديث شريف آخر في نفس السياق قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن التفكر يدعو إلى البر والعمل به. كأنه فرد واحد يقول القرآن يحثنا، الحديث يحرضنا على التفكر، شنو فائدة التفكر؟ فيبين بعض فوائد التفكر، أنه التفكر يدعو إلى البر. يعني بالنسبة إلى بناء المسجد ربما التاجر ما يكون متحمس، أما إذا فكر في فوائد المسجد ساعة فهذا يتحمس، يشوف إذا بنى المسجد فالناس يجتمعون في المسجد، الخطيب يرشدهم، يصلون صلواتهم جماعة وفي المسجد، المسجد يكون مأوى للغرباء الذين لا دار لهم في هذه المدينة. فشوية إذا يتفكر فيتحمس للبر، إذا تحمس للبر فيتحمس للعمل بالبر. في الدرجة الأولى، في المرتبة الأولى، لازم يصير في ذهني معرفة بالشيء، وفي المرتبة الثانية لازم أتفكر في كيفية الوصول إلى هذا الشيء والعمل بهذا الشيء. إن التفكر يدعو إلى البر والعمل به، أي والعمل بالبر. الموضوع الجانبي: الكلم الطيب والعمل الصالح. طبعا انتقلنا من سورة سبأ إلى سورة فاطر. قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لكل قول مصداقا من عمل. القول يكون بإزاء عمل، العمل ربما يكون مطابق للقول، ربما يكون مخالف للقول. يعني يقول أصلي صلاة الليل، ربما عملا يصلي، ربما عملا لا يصلي. إن لكل قول مصداقا من عمل، يصدقه أو يكذبه. يعني العمل يصدق القول أو العمل يكذب القول. فإذا قال ابن آدم على نبينا وآله عليه السلام وصدق قوله بعمله، قال فرد شيء ثم عمل وفق ذلك الشيء، قال أعطي ألف باوا للمسجد وبالفعل أعطى ألف باوا للمسجد، رفع قوله بعمله إلى الله عز وجل. بعمله هنا الباء باء المعية، يعني رفع قوله مع عمله إلى الله، هم القول يرفع وهم العمل يرفع. وإذا خالف، وإذا قال وخالف عمله قوله، رد قوله على عمله الخبيث. يعني يجيبون القول يضموه عمل الخبيث وهوى به في النار. شوفوا هوى سقط، هوى به يعني أسقطه، ويسقطون هذا القول مع هذا العمل في النار. يعني قوله وعمله لا يذهبان إلى العرش وإنما ينزلان إلى النار. إن لكل قول مصداقا من عمل يصدقه أو يكذبه، فإذا قال ابن آدم وصدق قوله بعمله رفع قوله بعمله إلى الله، وإذا قال وخالف عمله قوله رد قوله على عمله الخبيث وهوى به في النار. الموضوع الجانبي زيادة العمر ونقصانه. قال الله عز وجل والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال الإمام الصادق عليه السلام من صدق لسانه زكى عمله. الزكاة ربما تأتي بمعنى التطهير، ربما تأتي بمعنى النمو، ونحتاج في العمل إلى الشيئين معا، هم نحتاج أن يطهر العمل من الرئاء والسمعة وما أشبه، وهم نحتاج إلى أن ينمو العمل من حيث الثواب، يعني يوم على يوم ثواب يزداد. وهذا موجود في النصوص الدينية أنه ربما الشخص يعطي شيئا يسيرا في سبيل الله عز وجل، فشيئا وشيئا ثوابه يزداد، ففي يوم القيامة عندما يريد يتسلم ثوابه فالثواب يكون في حجم جبل أحد. من صدق لسانه زكى عمله، كثواب للصدق تجي تزكية العمل. وبينا أن الثواب على أنواع وفي عوالم متعددة. طبعا هنا أكو ملاحظة، من صدق لسانه تعبير يدل على الاستمرار. فرد واحد اللي في عمر صدق مرة أو 10 مرات أو 100 مرات لا يقال له صدق لسانه. صدق لسانه في حالة الاستمرار. الصادق كعادة للإنسان المعين من أنواع ثوابه تزكية العمل، وحذف المتعلق يفيد العموم، تزكية العمل بمعنى التطهير وبمعنى التنمية. من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زاد الله عز وجل في رزقه. يطلب من الله أن يكون غنيا، نيته أن يبني بغناه المساجد والحسينيات، أن يذهب للزيارات والعمرة والحج وما أشبه، فالله يرزقه. أما إذا النية سيئة شلون؟ ومن حسنت نيته زاد الله في رزقه، ومن حسن بره بأهله. قلنا المراحل 3 دون العادي وفي المستوى العادي وفوق المستوى العادي. فوق المستوى العادي يعبر عنه بحسن، حسن قوله حسن عمله، ومن حسن بره بأهله بعائلته يبر عائلته دون المستوى العادي، في المستوى العادي، فوق المستوى العادي، إذا يبر عائلته فوق المستوى العادي. ومن حسن بره بأهله زاد الله في أمره، من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زاد الله في رزقه، ومن حسن بره بأهله زاد الله في أمره. الموضوع الجانبي تقديم المال، هذا الحديث قاصم للظهر، مو لظهري وظهر أمثالي، لظهور الأثرياء الأغنياء. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال، عادتهم الشكل كانوا قاعدين، عندما كان يصير سؤال عندهم فيقومون يطرحون السؤال. قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ما لي لا أحب الموت، أدري الدنيا سجن المؤمن، وأدري البرزخ بالنسبة إلى المؤمن روضة من رياض الجنة، مع ذلك لا أحب الموت. من ما يحب أن يخرج من السجن إلى روضة، مو روضة دنيوية وإنما روضة من رياض الجنة؟ فيتبين أكو خلل في القضية. الخلل وين؟ يا رسول الله، مالي لا أحب الموت. فقال: ألك مال؟ قال: نعم. فقال: فقدمه. قدمه يعني أصرف في سبيل الله حتى يروح يستقر للجنة، يمهد لك هناك. قال: لا أستطيع، هذا المال ملصق مو ببدني، ملصق بقلبي، كل ما أريد أنسى من قلبي هذا ما ينتزع. فقال: صحيح، فإن قلب الرجل مع ماله، إن قدمه، إن قدم الرجل ماله أحب أن يلحق به، أن يلحق بالمال، وإن أخره أحب أن يتأخر معه. الخلل هنا بعبارة صريحة، رسول الله ما واجهه وما جابهه بهذه العبارة. بعبارة صريحة، أنت مو مع الجنة، مع المال الدنيوي الخسيس. لو كنت مع الجنة فكنت تشتاق إلى الجنة، فمو مع الجنة، مع تشارباية، مع طباخ غاز، مع موكيت وصيخ وبالي رايح، مو مال الجنة، مو يم الجنة. قام رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، ما لي لا أحب الموت. فقال: ألك مال؟ قال: نعم. فقال: فقدمه. قال: لا أستطيع. فقال: فإن قلب الرجل مع ماله، إن قدمه أحب أن يلحق به، وإن أخره أحب أن يتأخر معه. هنا أكو سؤال وجواب. هذه حقيقة اللي التاجر ما يتمكن يفارق ماله، هذا مرض. علاج المرض شنو؟ علاج هذا المرض مثل علاج بقية الأمراض بالتمرين، يعني استمر في المرض في استعمال الأدوية حتى المرض يروح، استمر في حب المال بتلاوة النصوص الدينية المشجعة على الإنفاق في سبيل الله عز وجل. وهي سوي تلقين نفسي، هي تفكر في هذه النصوص، تفكر في الجنة، تفكر في الجحيم، فبعد ما تكون مع المال وإنما تكون مع الجنة. انتقلنا من سورة فاطر إلى سورة ياسين. الموضوع الجانبي كتابة الآثار. قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يعني عمل من أعمال الإنسان مهما كان صغيرا خيرا كان أو شريرا فهذا يسجل في صحيفة أعماله، ما من نشر. إن رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث مشهور مذكور على المنابر ومسجل في الكتب الإسلامية، إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل بأرض قرعاء. ما يقولون إفلان واحد أقرع أقرع، يعني ما عنده شعر على رأسه. الأرض القرعاء يعني لا نبات فيها. نزل بأرض قرعاء فقال لأصحابه: ائتوا بحطب. فقالوا: يا رسول الله، نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب. قال: فليأتي كل إنسان بما قدر عليه. روحوا فتشوا، فأنا رسول الله قوتر ما أقول فلتشي. فجاءوا به، يعني فجاءوا بالحطب حتى رموا به بين يديه. رمى به مو دائما يعطي معنى الرامي في أذهاننا، كثير من الأوقات يعطي معنى الإلقاء. رمى بالكتاب أي ألقى الكتاب على الأرض، رمى بالشيء أي ألقى بالشيء على الأرض. فجاءوا به حتى رموا به بين يديه بعضه على بعض، يعني الشوك صار كوما. فقال رسول الله: هكذا تجتمع الذنوب. هكذا تجتمع الذنوب يعني شنو؟ يعني انت تتصور هذا اليوم اذنبت موشي، بكرة اذنبت موشي، فالذنوب اذا اجتمعت فيصير تل. هنا اكو ملاحظة مهمة جدا، دققوا النظر فيها. من يخاف من الذنب؟ الكافر هو ما يخاف من الذنب، المنافق هو ما يخاف من الذنب، المؤمن والمؤمنة يخافان من الذنب. المؤمن والمؤمنة عادة لا يذنبان بمقدار أن ذنوبهما تشكل تل أكمة ربوة. يعني مو أنه يشرب الخمر، يسرق، يزني، يلوط بمقدار ما ذنوبه تصير أمامه كتل. لا، فليش رسول الله ضرب هذا المثل العملي حتى يكون تأثيره أكثر من المثل القولي؟ المؤمن والمؤمنة يستخفان بالأمور الصغيرة من الذنوب، فذنوبهم الصغيرة تشكل تل، مو ذنوبهم الكبيرة تشكل تل. لهذا أكو تركيز على المحقرات من الذنوب. المحقرات من الذنوب يعني شنو؟ يعني الذنوب التي يحقرها المؤمن والمؤمنة، يقولون صحيح هذني ذنوب أما موشي هذني. وأكو تركيز من الإسلام على المحقرات من الذنوب، والدليل منطقي معقول أنه صحيح هذا الذنب محقر بالنسبة إلى الذنوب الكبائر، أما المحقر إذا اجتمع بعضه على بعض فيصير معظم. السيل مجموعة حبات المطر، مجموعة حبات المطر اللي حبة المطر محقرة عند الجميع، فهذا المحقر إذا يجتمع يصير سيل. إذا صار سيل فالسيل لا يقوم أمامه شيء. ثم قال: إياكم والمحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالبا. في الأجهزة الإلهية ماكو نسيان، ماكو إهمال وما أشبه، كل شيء له طالب، طالب من قبل الله عز وجل. فهذا المحقر هم هو شيء، فإذا هذا المحقر صار بالملايين، صار بالمليارات، فيصير معظم. ألا وإن طالبها، طالب المحقرات، يكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إن رسول الله نزل بأرض قرعاء فقال لأصحابه: ائتوا بحطب. فقالوا: يا رسول الله، نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب. قال: فليأت كل إنسان بما قدر عليه. فجاءوا به حتى رموا به بين يديه بعضه على بعض. فقال رسول الله: هكذا تجتمع الذنوب. ثم قال: إياكم والمحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالبا. ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. انتقلنا من سورة ياسين إلى سورة الصافات. الموضوع الجانبي: المسؤولون. المسؤولون، قال الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. تحت هذه الآية الكريمة أكو نصوص دينية شريفة، اخترنا منها واحدة أو اثنين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معاشر قراء القرآن. شوفوا، القارئ أو المقرئ في العصور الأخيرة يعني من يقرأ القرآن بتجويد أو ترتيل، هذا هو خلص. في السابق القارئ كان بمعنى العالم، العالم في المدينة، وكيل المرجع في المدينة، فرد واحد اللي يكون الواسطة بين المرجع الأعظم وبين المقلدين، هذا يسمى قارئ. يا معاشر قراء القرآن، يا معاشر العلماء، اتقوا الله عز وجل فيما حملكم من كتابه. الله جعل كتابه على عواتقكم، فاتقوا الله في هذا. يعني لا تفسر الآية بالخطأ عمدا، لا تجيب تأويل خاطئ عمدا، لا تغير معنى آية. فإني مسؤول وإنكم مسؤولون، إني مسؤول عن تبليغ الرسالة، وأما أنتم فتسألون عما حملتم من كتاب الله عز وجل وسنتي. البكري كلش وضع مأساوي بالنسبة إلى أصل السنة، آمن وعمل بمنع تدوين الحديث الشريف على حسب تخطيط أبي بكر وعمر وأمثالهم، وعندما ندم على عدم تدوين الحديث الشريف فتح عينه على الكذابين على الجعالين، على الذين كانوا يختلقون الكلام ثم ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، من أمثال عائشة وأنس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وما أشبه. بالنسبة إلى السنة الشكل، بالنسبة إلى الكتاب، بعد البكري ما كان بحاجة أنه ينافق، مشى على شعار عمر حسبنا كتاب الله، زين؟ هذا في الظاهر. في الواقع مشى على دساتير عمر في مانع مدارسة التأويل، في مانع مدارسة التفسير، وحتى في مانع مدارسة المعنى اللغوي للمفردة القرآنية الواحدة، وذكرنا هذا فيما مضى من مجالس الحديث الشريف، أنه عمر يطلب من الناس أنه إذا ما فهمت معنى الأب، كلمة الأب بتشديد الباء في القرآن الكريم، فلا تسأل عنه. فإذا البكري موقفه بالنسبة للسنة هكذا، موقفه بالنسبة للكتاب ذلك. قال رسول الله: يا معاشر قراء القرآن، ودقق النظر، يا معاشر قراء القرآن، يعني الخطاب للجميع، فيتبين الجميع كانوا بحاجة إلى وصية نبوية لم يعمل بها كسائر الوصايا النبوية. يا معاشر قراء القرآن، اتقوا الله فيما حملكم من كتابه، فإني مسؤول وإنكم مسؤولون، إني مسؤول عن تبليغ الرسالة، وأما أنتم فتسألون عما حملتم من كتاب الله وسنتي. حديث شريف آخر وارد في نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين عليه السلام: والغرب عمل به والمسلم إلى الآن لا يعمل به، وإذا هم يعمل بمقداره فاتخذه من الغرب لا من دينها الإسلام. اتقوا الله في عباده وبلاده، يعني في تعاملكم مع الناس تحتاجون إلى التقوى، في تعاملكم مع المدن أيضا تحتاجون إلى التقوى. شلون؟ فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، حقوق الحيوان وحقوق الجماد، أنه هالشكل لازم تبني دارك مو بشكل آخر، في هنا افتح شارع مو في مكان آخر، مو تدمر المساجد والحسينيات والمراكز الأثرية على أساس فتح شوارع جديدة في المدينة. قال أمير المؤمنين: اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. انتقلنا من سورة الصافات إلى سورة الصاد، العنوان الجانبي: مفقودون في الجحيم. أكو جماعة هذول ما موجودين في الجحيم، وإنما هم موجودون في الجنة. قال الله عز وجل: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. بن لادن الظواهري، ما أدري شيخ الأزهر، ما أدري بن جبرين، هذول عندما يدخلون جهنم يقومون بالمقدار اللي يتاح لهم يؤذن لهم، يبحثون في أمكنة جهنم عن أشخاص معينين. إحنا كنا نعتقد أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤ هذا مشرك وقاتل، هذه كل ما ندور جهنم ما موجود في جهنم. كنا نعتقد أنه إفلان واحد في الجحيم، كل ما ندور نبحث عنه ما موجود. قال الإمام الصادق عليه السلام: إنكم، يخاطب الشيعة، لفي الجنة تحبرون، الحبور بمعنى السرور، أنتم مسرورين في الجنة وفي النار تطلبون. هذول المساكين دا يخمون الجحيم حتى يشوفون أنتم وين. إنكم لفي الجنة تحبرون وفي النار تطلبون. الموضوع الجانبي، المتكلفون. قال الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. المتكلف على وزن المتفعل، وفائدة باب التفعل التصنع. زيد شجاع، عمرو متشجع، شجع زيد تشجع عمرو. تشجع يعني هو مو شجاع، أما يتكلف الشجاع، يتصنع الشجاع. فالمتكلف علاماته شنو حتى أنا أعرف بعلاماته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للمتكلف ثلاث علامات. تدرون التكلف يدخل في أكثر من ميدان، فالتكلف في كل ميدان له علاماته. للمتكلف في ميدان الحب، هذا مني توضيحا، للمتكلف ثلاث علامات: يتملق إذا حضر، هو ما يحبك بس يدعي أنه يحبك، يتكلف الحب، فإذا يكون وياك يتملقك، ويغتاب إذا غاب، إذا ما يكون وياك يشيل غيبتك، ويشمت بالمصيبة، إذا سمع أنه أنت رأيت مصيبة فيشمت بالمصيبة. للمتكلف ثلاث علامات: يتملق إذا حضر، ويغتاب إذا غاب، ويشمت بالمصيبة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمك الله، سلمك.